الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في ولاية الفقيه وقد أثبتنا ذلك بأدلة واثقة، وقلنا ما هي حدود الولاية، أيضا ذكرنا حدود الولاية. الآن بحث آخر، وهو إذا حكم ولي الأمر بشيء من الأشياء التي تنفع العباد والبلاد، هل لفقيه آخر حق المعارضة أو ليس له حق المعارضة؟ في الحقيقة هنا عناوين ثلاثة. العنوان الأول نفوذ حكم الحاكم. قد نقول بأن الحاكم إذا حكم بشيء ينفذ حكمه على الجميع، سواء كانوا فقهاء أو غيره. هذا عنوان نفوذ حكم الحاكم. أكو عنوان آخر، يجب على الفقيه اتباع حكم الحاكم، لا ينفذ حكم الحاكم في حقه، لا ينفذ. ولي الأمر والحاكم إذا حكم بشيء لا ينفذ حكم الحاكم عليه، لأنه يراه خطأ، يراه خطأ، ولكن يجب اتباعه. هذا عنوان. عندنا عنوان ثالث، الفقيه يعارض حكم الحاكم الذي حكم به ويعارض ولي الفقيه. فإذا نشوف هذه الولاية التي ثبتت للفقيه العادل المدير المدبر، هذا حكمه نافذ وفي أي موجب منا، أو حكمه ليس بنافذ على الفقيه الآخر، لأن الفقيه الآخر يرى خطأ هذا الحكم، ولكن يجب اتباعه، يجب اتباع ولينا في حكمه، مع أن الفقيه الثاني يرى خطأ ولي الأمر في حكمه. الثالث، الفقيه الثالث يرى خطأ الفقيه الأول الولي ويعارضه، مو يتبعه، يعارضه. الآن أجاوب على هذه الأسئلة الثلاثة: متى ينفذ حكم الحاكم وليس الفقيه إلا الاتفاق؟ متى يتبعه وإن كان حكم الفقيه ليس بنافذة؟ متى يتمكن الفقيه الثاني أن يعارض الأول ويعلن المعارضة والشقاء؟ ماذا نقول؟ أولا، إذا تصرف الحاكم في أموال القاصرين أفرادا، أبو علم القاصرين أفراد المجنون الصبي غير البالغ، الفقية يتصرف فيها أو لا، الفقية تصرف في أموال العناوين، عنوان الفقراء، مو فرق، عنوان الفقراء، عنوان مال المسلمين، أو الفقيه يتصرف في أموال الجهات المعنوية، وجهة معنوية لا جهة حقيقية. هذا تصرف الفقيه في هذه الأموال تصرفه يكون نافذاً حتى بشأن الفقهاء الآخرين، حتى إذا اعتقد الفقيه الآخر خطأ الأول، يكون حكم الحاكم الأول نافذ، حتى إذا اعتقد الفقيه الثاني خطأ الفقيه الأول، لكن حكم الحاكم الأول نازل عليه، نازل في عنوان يجب عليه تطبيقه، مو بس يجب اتباعه، نازل عليه. لماذا؟ لأن تصرف الولي الفقيه تصرفا بحكم تصرف المالك، كان المالك يتصرف. إذا خطأ الولي في تقرير الموقف يكون كخطأ المالك، خطأ المالك. والمالك إذا أخطأ في تصرف على كلام العام أغلق المالك عند أموال وقال أنا إذا أشتري هذا الشيء وأدري أن هذا الشراء خطأ أكلام العام ما أدري يعني أموالك هو يتصرف هو الذي يخسر هو الذي يخسر أقدر أمنع ما أقدر ولا أقدر أحتفظ فتصرف ولي الفقير في أموال القاصرين أفراد وجماعات كتصرف المالك وخطأ الولي الفقير كخطأ المالك والمالك إذا أخطأ في عمله ما حد يقدر يمنع ما حد يقدر يمنع يقول أنا أقدر أسوي معاملة يقول خطأ يقول تشككم إذا تصرف ولي الفقير في أموال الحاضرين أفراد وجماعة يكون حكمه نافلا على الفقهاء الآخرين وليس لهم إلا القبول وإن كان حكم الحاكم الولي خطأ لأن الحاكم يكون تصرفه كتصرف المالك وخطأ الحاكم كخطأ المالك والمالك إذا أخطأ لا يستطيع أحد أن يعترض عليه ويمنع ويعارض ويحدد هذا الذنب هاي أول زين بس تعال إلى حكم القاضي في المرافعة هذا مولي الفقيه هذا مثل حاكمه الحاكم في المرافعة إذا حكم أيوة الحكم منافذ حتى بشأن بقية الفقهاء بس هذا ولي الأمر إذا حكم حكما في منازعات حصلت حكمه نافذ فضل خصومه جل إذا كان أحد طرفي المخاصمة فقيه وأنا قاعد أحكم أيوة حكم نافذ حتى على الفقيه الذي هو طرف المنازعة لأن المنازعة تحتاج إلى فصل لابد أن تفصل لابد أن تنتهي وأدلة حكومة الحاكم في فضل المنازعات لم تشترط أن لا يكون أحدهما فقيها بل يكون أحد المتنازعين فقيها جامعا بشراط إذا مناسبة فصل الحكومة وفصل العفو مناسبة فصل الخصومة وفصل التنازع تقتضي نفوذ حكم القاضي والحاكم حتى إذا كان أحد المتنازعين فقيها فبرحما إذا لم يكن فقيها لا يجوز الفقهاء الآخرين الاعتراض على حكمه سواء كان أحد المتنازعين فقيها أو لم يكن أحد المتنازعين فقيها لا يتمكن أحد أن يعترض على الحاكم ويحد من حكمه ويوقف حكمه لماذا؟ لأن الولاية للحاكم الذي يريد فضل خصوما ليست الولاية للفقيه الذي هو حقر في المنازعة الولاية هنا للحاكم الذي يحكم وليست الولاية للفقيه الذي هو حقر في المنازعة ما عدا ولاية هنا خصوما بل ولاية للحاكم هذا انتهينا من هذا الفرض الثاني حكم الحاكم نافذ في فضل خصوما ثالثا
لا يترافع إلى هذا
مثلا أن لا يترافع
فإذا
ترافع
فيجب أن
يقبل نعم هو أنا أقول إذا ترافعوا لا مرة يذهبون إلى قاضي الترافع الواحد مرة لا أبو قاضي مصروف وأحد الطرف أنا ما أحد طبيعي أحد الطرفين نعم أحد الطرفين ما أحد طبيعي إلى حاكم الثاني وجه الفقيه يجلسون ولا تعال أتحكم دعوة عليه والولاية هنا تكون للحاكم لا للفقيه الذي هو حقر في المناسبة ألا من ذهن من الحكم الحاكم نافذ هنا ثالثا إذا حكم الحاكم حكما كاشفا كالهلال يحكم أن غدا عيد لأنه رؤية الهلال في منطقة فلانية هذا يسمى حكم كاشف أو غدا يوم عرفة لأنه يعني غدا عند يوم تاسع لأن يعني الإلهة الرؤية في إلهام يوم قدرة أو أن البيت لفلان أحد المتنازعين الحكم كاشف هنا أيضا حكم الحاكم الكاشف نافذ على الفقيه غير المطلع على مدرك الحكم ما يجي مدرك الحكم شو؟ على الفقيه قاعد يجي والحاكم حكم أنه باجر عيد غدا هو أول يوم من شوال. أنا ما أدري مدرك حكما شهود إشكال عدول غير عدول شياحته مو شياح ماتي. فإذا حكم الحاكم حكما جاشدا كالإله ويوم عرفة وأن البيت لفلان وأن الحق مع فلان أن فلان مدين لفلان هذا حكمه يكون نافذا إذا كان الفقيه الآخر أو الناس الآخرين غير مطلعين على مدرسة الحكم. هذا هو مقتضى إطلاق دليل ولاية الحاكم على المجتمع. الحاكم عنده ولاية على المجتمع لمن نقصي المجتمع ناقص. هذا الولاية للفقيه على المجتمع لمن نقصي هذا موجود حتى الفقيه غير المطلع على مدرك الحكم. أيضا الفقيه غير المطلع عن ناقص والحاكم الشرعي المطلع على أدلة الحكم له ولاية على هذا الفقيه الذي هو جزء المجتمع والمجتمع ناقص ما يعرف مدرك الحكم. هذا ما يدرك ما يعرف مدرك الحكم الفقيه الآخر ما يعرف مدرك الحكم. هذه رواية أحمد بن إسحاق التي ذكرناها أحمد بن إسحاق لما اجتمع هو وأبو عمرو العمري الصحيح الأعلائية لما اجتمعوا وتكلموا مع العمري قالوا له أبو إمام يشهد بوثاقتك وأرجع إليك إمامي شهد به وأرجع إليك قالوا ارجع إلى فلان اسمع منه واضع أو اسمع له واضع. فسجد أبو عام. هذه رواية أحمد بن إسحاق دلت على الإرجاع إلى العمري باعتباره راوية بالحديث مأمونا. هو أحمد بن إسحاق هو من الرواة الفقهاء الكبار هو مجتهد ذاك مجتهد. فعندما قال للإمام أحمد إسحاق من معامل وقول من أكمل وعمن أأخذ فقالوا العمري ثقتي أو إنه الثقة المأمون. إذن أرجع الإمام أحمد بن إسحاق الذي هو فقيه لمن أعامل عمن أقبل عمن أخذ أرجعوا إلى العمري الذي نصبه وليا أي رواية أعلائية نصبه وليا. إذن ما حكم الحاكم نافذ حكم حتى في الحكم الكاشف كالبلاد. فقد أرجع الفقيه أحمد بن إسحاق أرجعه إلى الحكم لأنه ماذا؟ لأنه ولي الإمام نصبه ويفهم من أخذ من عامل قول من أخذ قال العامل فإنه الثقة المأمون. إذا لا حكم الحاكم نافذ حتى على الفقيه الآخر الذي ما لا يعلم مدرك الحكم ما يعرف مدرك لا واضح. إذا حكم الحاكم حكما ولايتيا حكم ولائي حكم حكم ولائي حكم حكومي مو حكم كافي حكم ولائي مو كافي. هنا الفقيه الآخر يكون على أحوال متعددة. أول هدف نعرف هذه الأحوال المتعددة الأمر الرابع حكم الحاكم الشرعي ولي الفقيه حكما حكومتيا. نشوف الفقهاء الآخرين لهم حق يعتذرون أو ما لهم حق يعتذرون. أولا الفقيه الآخر قد يكون مطلع على صحة حكم الحاكم الأول مطلع 100% ويقول حكم الحاكم الأول صحيح صحة الموقف. إذن ما يجب عليه العمل ما يجوز المخدع رأيه هو هذا أيضا رأي مثل رأي الحاكم الشرعي. الفقيه الثاني مطلع على صحة الموقف، يعني لو رجع الناس إلى أيضا يحكم في هذا الحكم. إذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه العمل، لا يجوز المخالفة أبدا. يجب هو يرى هذا الرأي، هو يرى أيضا نفس هذا. دليل ولاية الفقيه مطلع على هذا الفقيه الذي يرى صحة عمل الفقيه الأول، دليل ولاية الفقيه منصرف عنه، يعني هو رأي هذا أيضا، لو رجع الناس إليه يحكم حكما حكوميا كهذا الحكم، إذا يجب عليه أن يعمل. ما تقول حكم الحاكم نازل إليه؟ هنا أدلة، هنا أدلة الولاية منصرفة عن هذا الموقف، عن هذا الموقف منصرفة، لأن الفقيه الثاني يرى نفس رأي الفقيه الأول في الحكم الحكومي. إذا يجب عليه العمل بعد ما تقول حكم الحاكم أو النائب، يقول نائب الشيخ أنا هذا رأيي، أنا هذا رأيي. طيب هاي الصورة، الصورة الثانية قد يكون الفقيه الثاني غير مطلع على صحة الموقف الذي أخذه الفقيه الأول. إذا شو؟ إذا الفقيه الأول حكم بحكم ولائي والفقيه الثاني غير مطلع على صحة الموقف، بين الموقف صحيح مو صحيح ما مطلع. إحنا نقول ينفذ حكم الحاكم الأول على الفقيه الثاني، على الحاكم الثاني ينفذ. لماذا؟ بإطلاق أدلة الولاية مطلقة حتى في هذه الصورة، أبدا مطلع أدلة الولاية تشمل هذه الصورة. يقول هذا الأول الذي حكم حكما ولائيا أبدع يبغي الثاني الذي غير مطلع على صحة هذا الحكم وعلى دليل أنه يجب عليك الاتباع نافذ هذا الحكم. ليش؟ لأن يبغي الثاني مبتلي بالنص الذي مبتلي به المجتمع، أكو نص في المجتمع، هذا يبغي الثاني مبتلي بهذا النص، ولذلك جعل الشارع الحاكم الشرعي وليا ليكمل نفس المجتمع. الان الفقيه الثاني غير مطلع على الحكم، هو مبتلي من نفس الذي مبتلي به المجتمع. هذا متى يجب عليه الاتباع وينفذ حكم الحاكم في حقه، وادله الفقيه شامله لهذا الموضوع، بخلاف المورد الاول الذي يكون الفقيه الثاني مطلع على صحة حكم الحاكم الأول، هو أمر رأيه، إذا أمر رأيه فعلا نقول ينفذ عليه، ويجب عليه أن يعمل برأيه، ويجب عليه أن يتبع الأول، وأي فرق، يجب عليه أن يتبع، يقول شنو أتبع الأول؟ أنا ما أمر رأيه، بعد اتباع ما أمر. طيب، أكو صورة ثالثة، قد يكون الفقيه مطلعا على صحة الموقف الذي اتخذه الولي، أبدا ولي فقيه منع التطبيق، الأمثلة منع التطبيق، الفقيه الثاني يقول نعم صحيح، لكن هذا الفقيه الثاني مو لازم أن يمنع، مو لازم، أكو بديل للمنع مساوي للمنع. فالأول أخذ موقف وحكم بمنع التطبيق، منع التطبيق يجوز واحد يطبق، الثاني مطلع على يقول هذا صحيح، لكن هذا الصحيح لا يكون لازما، أكو إلى بديل مساوي لمنع التطبيق. مثلا شنو هذا البديل المساوي لمنع التطبيق؟ البديل اذا راى الفقيه الثاني يجوز ان نعطي اجازه للمطبقين يستطيعون في بيت كبير محصور فيطلعون بالشوارع وامام الناس ياخذون الصور مشروف العالم ويقولون ان الشيعه مثلا متخلفين كذا، يضربون انفسهم، يضربون اطفالهم، يضربون الصبيان، يضربون الربع ليش يجي يخلوهم في مكان معزول كبير يضربون يمارسون هذا العمل الذي يرونه عباديا في بيت جديد. اذا الملك تطوير صحيح لكن اذا بديل والجواب في نطاق محصور. اذا الفقيه الاول حكم بالمنهج لازم يكون صحيح لكن ليس لازم اذا بديل. هنا شلون؟ هنا في الغالب يجب على الفقيه الثاني ان يبتلع حكم الحاكم توحيدا بالصف او تفاح كل شيء يجلس 15 موقف في قضيه توحيدا بالصف مجتمع كل شيء موحد. فالفقيه الثاني الذي يرى صحه حكم الحاكم او لكن لا يراه ملزما له بديل مع هذا في هذه الصورة يجب عليه أن يتبع الفقيه الأول ولا يعارض توحيدا للصف توحيدا للصف الذي نحتاجه في المجتمع ليس المجتمع منتجه ليس المضطرب. طيب هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة قد يكون الفقيه الثاني مطلعا على خطأ موقف الحاكم حكم بمنع التطبيق الثاني والغرام لأن التطبيق يربط قسما كبيرا من المجتمع بالأئمة عن طريق العاطفة الناحية العاطفية الناس ما يتهمون فكر أكثرهم إيش من الناس يرتبطون بالإمام الحسين عن طريق الفكر قسم كبير لا نربطها بالإمام الحسين عن طريق العاطفة قتل مظلوما عطشانا ذبح ولده ظلموه قهروه سحقوه نربطها بالإمام الحسين عن طريق العاطفة. هذا الفقيه الثاني يقول للفقيه الأول ليش بنعطي التطبيق هذا غلط فعندنا بحاجة إلى ربط الأمة بالإمام الحسين عن طريق العاطفة وهذه هم عاطفة هذه حرب. لكن شوفوا يخالفه لكن يرى مصلحة ملزمة في اتباع الولي رغم خطئه يخطئه لكن يرى هناك مصلحة ملزمة في اتباع الفقيه الولي الذي حكم توحيدا للموقف إن يجب عليه الاتباع. لماذا؟ للتزاحم. الدليل التزاحم بين عدم الاتباع لأنه يعني يراه وسط خبر والاتباع وهو توحيد الموقف. توحيد الموقف واجب عدم الاتباع لأنه خطأ في الوقت فتزاحم عدم الاتباع في هذا الموقف وهو منع التوحيد يعني يرى أنه غلط 90% 90% من الناس كنا نربطهم بالإمام الحسين عن طريق العاطفة هذا غلط فما يجتمع لأنه يرى خطأه فما يجتمع أو يتبع توحيدا بالصف هذا واجب توحيد الموقف تزاحم ما هو من هو الأهم؟ الأهم توحيد الموقف. فإذا صار الأهم توحيد الموقف نقول للفقيه اتبع الاول وليس حكمه نافذا عليه اتبعه وليس حكمه نافذا عليه منافذ لانه يرى خطا 100% فالنفوذ ماكو لكن يجب الاتباع للتزاحم بين عدم الاتباع والاتباع عدم الاتباع لان الحكم خطا فما يتبع الاتباع توحيدا بالموقف. أما حكم الحاكم هنا لا ينفذ على من يرى خطأ ولكن يجب الاتباع لا لنفوذ حكم الحاكم لا توحيدا بالموقف الذي هو أهم من معارضة الفقيه الأول بخطأ حكمه. يعني ما هي الحقيقة للفتوى؟ ما هي الحقيقة إذا واحد منع التطبيق وأنا خطأ أقطع حكمها، أنا أقطع ما أقدر أصدر فتوى في إبطال حكمها، لأن هذا يسوي شقاق في الأمة، شقاق في المجتمع، يسوي الأمة إلى قسمين، يصير ضرب مبارك، يصير قاتل ومقتول. فأقول حكمه ليس نافذا علي، لكن لا يجوز لي المعارضة، أتبع توحيدا للصف، توحيدا للموقف. طيب، صورة خامسة، قد يكون الفقيه الثاني مطلعا على خطأ الموقف. مثلا الفقيه الأول أخذ قرارا وحكم بحكم بإعطاء حق الإمام إلى أهل السنة، أهل السنة. الثانية رفض حق الإمام عنده إلى أهل السنة، أو استكار أثاثية لأهل الولاية رأى أنه يطلوها علما إلى أهل السنة، استكى أثاثية لأهل الولاية، استكى فقط لأهل الولاية بيجوز إعطاء الإمام، فأخذ موقع إعطاء الزكاة إلى أهل السنة، أو إعطاء حق الإمام إلى جماعة من أهل السنة. الفقيه الثاني يرى خطأ هذا الحكم، وما يرى مصلحة في المتابعة، ما يرى مصلحة، لكن ما يتابع يعني ما يوافق يعني ما يعطي حكم من الحكمة، إذا سألوه ما يقول هذا الحكم صحيح، ولكن يرى مصلحة ملزمة في عدم الإعلان. ما يعني يخالفه في الرأي، يقول اكتب كتاب في المخالف ولا ما، لا يرى مصلحة ملزمة في، يعني يرى أبو يرى مصلحة ملزمة في عدم الإعلان عن نقض الحكم حتى لا يقع في المجتمع خلاف وشقاق ونزاع. هنا لا يجب الاتباع، لكن يحرم عليه نقض الحكم، الحكم يؤدي إلى شق المجتمع إلى نصفين، لا يجب عليه الاتباع، لكن يحرم عليه ماذا؟ نقض الحكم علنا أمام الناس وكتابة. صورة أخيرة، الصورة الرابعة، يرى خطأ ولكن أكو عند وجوب في الاتباع توحيد الحكم وجوب. الصورة الخامسة، يرى خطأ لا يرى وجوب الاتباع لكن يحرم عليه الإعلان لأنه يوجد شقاق في المجتمع. إعلان سيقول أنا هذا الحكم ما أصدر، هذا مو صحيح، أما يعلن ويكتب وينشره بالفضائيات هذا يرى حرمته، فافترق عن الصورة الأخرى. الصورة الثالثة ولعلها الأخيرة، نعم الصورة الثالثة، هذا الفقيه قد يحكم بحكم والفقيه الثاني يطلع على خطأ حكم الحاكم الأول. مثلا راح أعطيك الأمثلة أخرى، إذا رأى الفقيه الولي، رأى الفقيه الولي الأول الذي هو المتصرف على العباد والبلاد، هذا اتحد مع الشيوعيين، هذا اتحد مع الوهابيين مع داعش، وجعل قائد جيش المسلمين الشيعة منهم، وجعل رئيس المجلس التشريعي منهم، وجعل نائب هذا الولي الفقيه تكفيريا فاسقا ملحدا، هذه أحكام حكومية، لكنه ما يمكن واحد أن يسكت عنها. الإعلام يقول ما في مصلحة في الإعلان نقل الحكم والمعارضة، حكم إسلامي على طريقة أهل البيت، هذا المعارض راح يتحكم مع الشيوعيين، وخلى رئيس الجيش شيوعي، رئيس مجلس النواب شيوعي، نافع شيوعي. يقول الله حين يقول الحفظ يقول حين كمان ولا بيهم الجيش بيهم القوة التشريعية بيهم مش عبرهم كما يريدهم الجيش بيهم نابت من عندهم خلاصة تكون عليك خلصة القضية هنا في هذا الزول لا مصلحة بالاتباع ولا مصلحة بالسكوت واضح مصلحة بالاتحاد الخامسة مصلحة بالسكوت هنا لا مصلحة بالاتباع ولا مصلحة بالسكوت بل يرى أن مفسدة السكوت على الخطأ أشد من مصلحة توحيد الموقف مفسدة السكوت أشد من مصلحة توحيد الموقف أي توحيد الموقف راح يروح الحكم السلطة راح تروح الحكومة راح تروح فيرى مفسدة السكوت مفسدة أشد من مصلحة توحيد الموقف فهنا لا يجوز للفقيه إلا نقبل الحكومة لا يجوز له إلا نقبل الحكومة لكن هذه الصورة بعيدة وخيالية أما إحنا فقيه لا ينفذ حكم الحاكم ولا يجب عليه الاتباع بل يجب عليه المحاضرة فقط في هذه الصورة الثالثة من الصور الخمسة المتقدمة يأتي الكلام عن الباقي غدا إن شاء الله.